ماذا قال ابن الجوزي رحمه الله في هذا الباب المهم؟ ثم نتكلم قليلا يعني عن مسألة علم العقيدة، لأنها في رأيي الخاص أنها تدرس الآن بطريقة يعني غير جيدة على الإطلاق، بدليل نتائجها. النتائج المترتبة على تدريس علم العقيدة كما نراه الآن في كثير من بلادنا الحقيقة نتائج لا توازي أبدا الجهود المبذولة في هذا، ولعل لهذا أسباب سنأتي إليها حالا. لكن أولا دعونا نقرأ معا ما الذي قاله الشيخ رحمه الله في بداية هذا الباب. سماه كتاب قواعد العقائد، وتقريبا هو احتفظ في كل الأسماء الرئيسية والفرعية بمسميات كتاب الإحياء، فقسمه إلى أربعة فصول. الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة، وفيها قال: أما اعتقاد أهل السنة فهو، ووضع له بنودا كثيرة مختصرة. قال: فهو أن الله تعالى موجود واحد لا شريك له، فرد لا مثل له، صمد لا ضد له، متفرد لا ند له، قديم لا أول له، أزلي لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له. وكل هذه التعبيرات يعني من القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله فهو واحد، الله الصمد يعني الذي ليس فوقه شيء، كل الخلائق تحتاجه ولا يحتاج إلى أحد، متفرد لا ند له، هو الأول والآخر، فقال: قديم لا أول له، أزلي لا بداية له. وسيتكلم بعد قليل يعني في إشارات إلى الأدلة العقلية حتى على هذا، مستمر الوجود لا آخر له، وأنه ليس بجسم سبحانه وتعالى، ولا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام. جسم سائر المخلوقات ينقسم، يتولد منه أشياء، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الأعراض، ولا يماثل موجودا أبدا، ولا يماثله موجود، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وأنه مستوى على العرش كما وصف نفسه سبحانه وتعالى، على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والحلول، لا يحمله العرش بل العرش وحملة العرش محمولون بلطيف قدرته ومقهورون في قبضته، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، ولا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض، لا يتغير سبحانه وتعالى، وأنه مرئي يراه المؤمنون حقيقة في الجنة، وهو حي قادر لا يعتريه عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة والنوم من علامات الضعف ومن علامات العجز، وأنه عالم بجميع المعلومات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى وما هو أخفى من السر، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر، ما يجور في النفس، ما يدفنه الإنسان في ضميره أو يمر على خاطره، كل هذا في علم الله سواء، وخفيات السرائر بعلم قديم لم يزل موصوفا به، يعني هذا العلم لم يقرأ عليه بل هو قديم لم يزل موصوفا به، وأنه مريد للكائنات مدبر للحادثات، فلا يجري أمر في هذا الكون إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته، لا يقع شيء يعني رغما عنه سبحانه وتعالى، وأنه سميع بصير لا يعزب عن سمعه مسموع بأي لغة كان وبأي شكل كان، لا تختلف عليه لغات الناس ولا اختلاط الأصوات ولا كونها تقال في وقت واحد، كل هذا لا يعزب عنه سبحانه وتعالى وإن خفي، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق، ما مهما كان صغره ومهما كان كبره، كل هذا لا يغيب عن رؤية الله تبارك وتعالى، وأنه متكلم بكلام قديم وكلامه مسموع، كما قال سبحانه: حتى يسمع كلام الله، وأنه خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم. هذا مما ينبغي أن نعتقده، أن نعتقده ونؤمن به، أن الخلق وأعمال الخلق كلها من خلق الله وبقدره، بما فيها أرزاق الخلق جميعهم وآجالهم، وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الوعد والكرم لا بحكم الاستحقاق واللزوم. يعني هذه الطاعات التي نقدمها وحدها لا نستحق بها يعني الجنة والنعيم في الآخرة، إنما نستحقها برحمة الله وبالوعد، أنه وعد أن من عمل صالحا يجازيه، لا بأننا نلزمه سبحانه وتعالى، إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور أساسا منه ظلم سبحانه وتعالى. وأنه بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة، فنسخ بشرعه الشرائع إلا ما قرره، في أشياء في الشرائع السابقة أثبتت، وفي أشياء نسخت بشرعنا. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فيجب على العبد امتثال ما أمر به وتصديقه فيما وعد به بعد الموت من سؤال الملكين، منكر ونكير، وعذاب القبر والميزان والحساب والصراط، كل مشاهد القيامة وكل أحوال الآخرة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، والحوض والشفاعة، وأن يعتقد فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأن يحسن الظن بجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم. قال: فهذا معتقد أهل السنة. هذا المعتقد أيها الأحباب الكرام، هذه النقاط الكثيرة المطلوب من كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بها هكذا، ربما في بعض تفاصيلها تحتاج إلى شرح لا بأس، لكن المسلم ليس مطالبا أن يغوص في الأدلة العقلية على هذا أو في الشبهات التي تصار أمام بعض هذه النقاط إلا لو تعرض لها بشدة أو انتشرت في بيئته في البلد الذي يعيش فيه. فالقدر الذي يثار هذا الذي عليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم فيه بشيء من التفصيل، وإلا المسلم والمسلمة أساسا فطرته سليمة، فإذا عرف هذه الأمور بهذا الشكل المباشر المجرد البسيط فهذا يكفي. لذلك جعل الشيخ رحمه الله الفصل الثاني مباشرة قال: في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد. يعني إذا ستعلم هذا لغيرك بماذا تبدأ وما هي الدرجات في تعليم هذه الأمور؟ قال: ينبغي أن يحفظ الصبي ما ذكرناه في المعتقد في أول نشوئه، أولادنا والشباب، فيتعلمون هذه الأمور التي ذكرت الآن، فإذا ترعرع فهمه اعتقده. يعني الصغير يعني أساسا لا يعني قلبه لا يستوعب حتى معاني الإخلاص والصدق في هذا، إنما هذه الأمور يعني يتعلمها أولا، ثم لما يبدأ يفهم فيفهم يعني ضوابط هذه الأشياء، ثم أيقن به وصدقه. الأول يعرفك ألفاظ الآن وهو طفل صغير أو صبي كما قال، إذا كبر شوية يبدأ يعني يفهم هذا المعتقد فالآن يصدقه ويوقن عليه، ثم تأتي عليه بعد ذلك أدلة القرآن وحججه فتزيد هذا الاعتقاد عنده رسوخا، كما ينمي البذر بالسقي والتربية. تأتي بعد ذلك يعني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فتثبت وترسخ هذا الاعتقاد في قلبه. ثم استدرك وقال: وينبغي أن يصان سمعه عن الجدل والكلام غاية الحراسة. ثاني، إذا لا يحتاج الجدل أو التعرف على الشبهات والرد عليها، فينبغي أن يحرص ضد هذا، لا يحتاجهم، فإن ما يفسده الجدل أكثر مما يصلحه، خصوصا للقلب الضعيف، خصوصا لنا عوام المسلمين. الجدل يفسد أحوال قلوبنا. فإن اشتغل الصبي بكسب الدنيا، افرض بقى خلاص بقى شاب مثلا دخل الجامعة ولا قبل الجامعة وبدأ يشتغل في أي حرفة، ولم يقبل على سلوك طريق المعاملة، يعني لم يتعلم أشياء أكثر في علم المعاملة، في علم أحوال القلب، عرف بس هذه الأمور الأولية وبعدين بقى الدنيا خدته اشتغل، قال فقد يسلم في الآخرة بما اعتقد. في الآخرة هذا ينجيه. لماذا؟ قال لأن الشرع لم يكلف أجلاف العرب أكثر من التصديق الجزم بالظواهر، يعني بهذه الخلاصة التي سمعنا، ولم يكلفهم البحث والتفتيش ونظم الأدلة. طبعا يقول إن سلك طريق الآخرة تعلم بقى، طيب يعني ما سبق معنا في علم المعاملة، تعلم ما هو الرجاء، ما هي الخشية، تعلم الصدق، تعلم الأمراض التي تعتري القلب من الحسد والحرص والحقد، وحاول أن ينفي هذه الأشياء عن قلبه، فلا شك هذا أكمل، هذا ساعده التوفيق على استعمال المجاهدة، تنفتح له أبواب الهدى، كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومتى كان ممن له بحث ونظر، افرض بقى هو تعلم عنده هذه الآلة فسمع كلام أهل البدع وعلقت بقلبه شبهة، فينبغي أن يحذر عن مساكنتها، يقول لا خليها بعدين، لا، فإن لم يمكن فلينظر في كتابنا المسمى بمنهاج الوصول إلى علم الأصول. وهذا الكتاب في الأصول، وهذا يعني غير مطبوع للأسف على ما يبدو، بحثت عنه يعني غير مطبوع، لا أدري حتى إن كان موجودا يعني مخطوطا أم لا، لكن المقصود هنا أنه لو عرضت شبهة على أي منها فيرجع فيها إلى أهل العلم ولا يدعها تستكن في نفسه. أما إن كانت مجرد خاطر فهذه لا بأس، أما لو ألحت عليه فقال يحذر عن مساكنتها إنها تترسخ في قلبه. ثم ذكر بعد ذلك في الفصل الثالث إشارة سريعة إلى أدلة العقيدة التي ذكرناها، وهنا يعني قال إشارة، يقصد إنه كل ما ذكر قبل ذلك له أدلة يستطيع يعني الإنسان إذا عرضت عليه شبهات أن يرجع إلى هذه الأدلة حتى يترسخ الأمر أكثر في قلبه. فمثلا هنا قال عبارة يعني قصيرة، قال من تأمل وجود المخلوقات ونظر في ترتيبها المحكم، إنسان لم يتأمل في هذا الخلق، كائنات دقيقة جدا زي فيروس كورونا، إلى الإنسان، إلى هذه المخلوقات الضخمة جدا في هذا الكون الفسيح جدا، يعلم قطعا أنه لابد أن هناك من أوجدها وضبرها وصنعها يعني بهذا الشكل البديع جدا. لماذا؟ لأنه أي مخلوق لابد له من خالق، كل حادث لابد يعني أنه يحتاج من أحدثه، من أوجده، فالعالم كله هذا حادث فلا يستغني عن محدث. وأيضا الخالق لهذا الكون لو كان هو نفسه، لو كان حادثا، لو كان يعني هناك من أوجده، فهذا الذي أوجده في نهاية السلسلة لابد أنه ما أوجده أحد، لابد أنه لم يحدث بالتأكيد، فدل هذا على أن الخالق قديم. كذلك لا يجوز أن ينعدم، لأن من ينعدم يحتاج إلى من يعدمه، يحتاج إلى المسبب في إعدامه، فدل على أن الخالق لا ينعدم أبدا، ما ثبت قدمه استحال عدمه، وليس بجوهر، لأن الجوهر يختص بحيز ومكان معين، ويكون بالتالي مؤلف من أشياء لو كان جسما، فإن لم يكن جوهرا بطل كونه جسما، فهذا يدل على أن الخالق لا يمكن أن يكون يعني هكذا. لذلك يعني هنا يشير إشارة إلى مثل هذه المعاني، أن المتأمل فيها لابد أن يصل إلى مثل هذه النتائج، وإن لم يصل يعني إليها بنفسه فيرجع إلى أهل العلم الذين يفصلون له هذه الأشياء لو عرضت له هذه الشبهات. ثم جعل الفصل الرابع في سطر واحد، قال في ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما ووجه زيادة الإيمان ونقصانه، ويعتقد هذا أيضا، وهذا أيضا اعتقاد الجمهور، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال: وكل ذلك مستوفا في كتابنا المسمى بالمنهاج، فليكتفي بالإحالة أو فليكتفى بالإحالة عليه. أيها الأحباب الكرام، هذا هو المختصر المفيد الذي ذكره في حقيقة الأمر. وكما قلت، أحسن باختصار ما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء في هذا الباب تحديدا. ثم أيها الأحباب الكرام، كما ذكرت في البداية، يعني علم العقيدة علم مهم جدا. لماذا؟ هو أساس العلوم الشرعية، هو أصل الأصول. لماذا؟ لأنه هو الطريق لتعرف ربك تبارك وتعالى. لذلك هو أول واجب على العبد، تحقيق العقيدة الصحيحة أول ما ينبغي الاهتمام به، هو أصل الصلاح. أصل الصلاح هو توحيد الله تبارك وتعالى، كما أن أصل الفساد هو الشرك والكفر. فهذا الأمر أهميته يعني واضحة، ويعني لأنه هو الوسيلة لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. لكن المسألة كيف نتعلمه؟ وما الذي نتعلم فيه؟ فخلوني أقول بعض الأشياء يعني أو بعض الإشارات. وأنا في الحقيقة هذا الأمر يعني يشغل بالي من عشرات السنين، لما رأيته في حالات كثيرة أن العقيدة كثيرا ما تدرس وتعلم للناس بطريقة منفرة، بطريقة جافة جدا، تجعلهم يعني يظنون أنها بس مجرد ألفاظ، لو أخطأ في حرف منها صرف النظر عن إيه يعني حقيقة ما يعتقد في قلبه، فيظن في نهاية الأمر أن الموضوع مجرد ألفاظ ورسوم وجمل. والأمر ليس كذلك. بالنظر للخطاب القرآني وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلوني أقول يعني مثلا خمسة أو ستة أمور مهمة. أولا، ما الذي يعني نقوله في العقيدة ونقوله لمن؟ أمامنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم بكذا وكذا. الآن أرسل معاذ إلى قوم غير مسلمين، كانوا من النصارى، فكان أول ما ينبغي أن يدعوهم إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى. فلذلك قال: فإنهم عرفوا ذلك. طيب، الآن نحن في أوساط المسلمين، لو المسلمين عارفين هذا الأمر، ما الداعي إلى أني أكرر هذا الكلام عليهم مرارا وتكرارا، الكلام النظري، ثم أعرض عليهم الشبهات التي تقولها الفرق المختلفة اللي هم عمرهم ما سمعوا أساسا عنها؟ فهو قال لهم هنا: فإنهم عرفوا ذلك، الآن كلموا في الأحكام التي يحتاجونها. الآن المسلمين من حوالينا أحكام كثيرة جدا، واقعين ربما في الكبائر، نترك هذا ونكلمهم في أمر اعتقادي هو أساسا عندهم الشبهة فيه. يعلموا أن الله واحد، وأنه لا شريك له، وأنه منزه، وأن صفاته أنه عليم وقدير ورقيب عليهم، عارفين هذا الكلام ده نظري. فإن كان الكلام لتثبيت هذا النظري، أما إن كان الكلام عن هذه القواعد النظرية حتى ينبني عليها عمل عندهم في الأحكام التي تركوها وفي الكبائر التي وقعوا فيها، فأهلا وسهلا. فانظر إلى هذا المعنى، هذا ضروري جدا. ولذلك ستجدون في فتاوى يعني كثيرة منشورة وموجودة، يسأل مثلا لجنة الإفتاء في السعودية، دار الإفتاء في مصر، تجد هذا السؤال من جهات كثيرة، يعني إلى ما ندعو الناس؟ فستجد في كثير من الإجابات كلام جيد جدا، يقولك إذا كان المدعوون كفارا فأدعهم أولا وأبدأ معهم بالعقيدة وبين لهم يعني أصول هذه العقيدة، أما إذا كان المدعوون مسلمين فبين لهم ما جهلوا من أحكام دينهم وما قصروا فيه، وأبدأ في هذا بالأهم فالمهم. هذه مسألة ضرورية. مسألة ثانية، اللغة التي تعلم بها العقيدة. لغة يعني في كثير من الأحوال للأسف لغة جافة جدا ولغة صعبة، تجعل من يتعلم يعني ربما كما قلت ينفر من هذا الأمر. لماذا؟ لأن الأصل أن الكلام في العقيدة، لغة العقيدة تخاطب العقل وتخاطب القلب في الأساس، لأن موضوعات العقيدة هي بطبيعتها كده. إيه هي موضوعات العقيدة؟ تتحدث عن الله تبارك وتعالى، عن عظمته، عن قدره، عن أسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له من أفعالنا من عباداتنا، وثم أمور الآخرة من الموت وخروج الروح، مرورا بالقبر وأحوال القبر ونعيمه وعذابه، وأمور العقيدة نتكلم فيها عن البعث والنشور وما يحدث من الأمور الهائلة في أرض المحشر من الميزان والعرض والمرور على الصراط، ثم الجنة والنار وأحوالهم، أحوال المنعمين وأحوال المعذبين، ثم الإيمان بالرسل بأمر الرسالة والملائكة وسائر الغيبيات. كل هذه المسائل من طبيعتها أنها تخاطب القلوب وترقق القلوب وتربط القلوب بما عند الله تبارك وتعالى، وترقى بالنفوس من يعني أحوال الأرض. هذه طبيعة علم العقيدة، فلا بد أن اللغة تراعي هذا، لا تكون لغة نظرية جافة يستصخلها السامعون لها. وسبق يعني كنا ذكرنا بعض الكتب التي ننصح بها، وذكرنا هناك تهذيب الطحاوية للدكتور صلاح الصالح. ومن يريد أن يتوسع أنصح جدا بسلسلة العقيدة للشيخ عمر سليمان الأشقر، له سلسلة رائعة جدا، أظن ثمانية كتب، فسلسلة ممتازة جدا اسمها سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، رائعة جدا. هناك أيضا يعني كتاب جميل جدا للشيخ سلمان العودة، أسماء الله الحسنى، يتكلم فيها عن أسماء اسمه مع الله، اسمه مع الله، كتاب رائع جدا جدا في الحقيقة، يشرح قضايا الإيمان بأسلوب جذاب جدا وبسيط جدا، كل واحد ممكن يستوعبه. وهكذا فاللغة مهمة جدا، ما نعقدش الناس ونكرههم وننفرهم إذا سمعوا ألفاظا جافة عن أهم علم يحتاجونه. فإذا اللغة مهمة يعني جدا، بحيث لا يكون يعني شغل الشاغل إن أنا أرص جمل أرص معلومات، لكن يكون المقصود هو تحريك القلوب بهذه المعاني المهمة في العقيدة. ولذلك كما مر معنا من يومين أو ثلاثة ذكرنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لما منعته قريش من دخول مكة، وبعدين جلسوا هناك أياما يتفاوضون مع قريش. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زيد بن خالد الجهني، لما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، كان في مطر في تلك الليلة، قال فلما انصرف يعني لما انتهى من الصلاة أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ تعرفين ربنا قال إيه؟ شو بقى؟ الله أكبر، شوف طريقة النبوة الآن نكلمه بقى في أمر عقدي حساس جدا، لكن انظر للأسلوب الرائع. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ طبعا هو مش عارفين، يعرفوا منين؟ قال الله ورسوله أعلم، لكن مؤكد هذا السؤال يجعل نفوسهم تتطلع إيه يا ترى، إيه يا ترى قال إيه؟ إيه اللي وإلا ممكن أسلام يروح أي لهم الكلام مباشر اللي عايز يقوله معنى النظري على طول مباشرة. لكن انظر هذه الحادثة التي وقعت، هذا الحال، هم قاعدين دلوقتي يصلوا الفجر، وأكيد الدنيا حاليهم يعني كانوا بيصلوا في البر، دنيا مبلولة والجو يعني ربما السحب لسه موجودة، فاستفاد من هذا الحال حتى يبدأ في تعليمهم أمور العقيدة يعني في صلب العقيدة. فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. حديث قصير يعلمهم بعد صلاة الفجر المطر اللي نزل ده، اللي يقول إن هذا المطر اللي عمله هي النوة الفلانية، النوء الفلاني، الموسم الفلاني، الظاهرة قوى الطبيعة، انتقام الطبيعة، كما اللي بنسمعه الآن، هذا كلام بعيد عن العقيدة الصحيحة. هذه أسباب جعلها الله تبارك وتعالى، لكن الله هو المسبب لهذا. قال فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، هذه طريقة رائعة جدا حتى يعلمهم أمور العقيدة. لم يكن يقول تعال بقى أسمع الجملتين دول أبدا والله، إنما كان يعلمهم بهذه الطريقة الرائعة العملية. وأكثر من هذا تجدون مثلا في حديث طويل جدا، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر لهم فيه يعني حال الإنسان عندما يموت وبالتفصيل الشديد. الحديث يعني بدايته إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني في لحظات الموت، تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، إلى آخر الحديث. وبعدين في نصه وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال، نزلت عليه بقى أحوال تانية خالص، أحوال مرعبة، ويحكي لهم بالتفصيل الشديد. يعني إيه؟ يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم ممن يسمعه، يريد من دارس العقيدة أنه يتعلم هذه المسائل بحيث يعيشها بكيانه بوجدانه لا بعقله فقط كما يتصور البعض، هذا خطأ. إذا تعلمها كما تعلمها الصحابة الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدروس ستؤتي ثمارها في نفوسنا، وبالتالي يعني ينطلق من تعلمها ليقيم الدين في هذه الأرض، لأن جهد أي إنسان في دينه بقدر ما في قلبه من هذه الطاقة، من هذه الحيوية، من هذا الإيمان، فإن كان رطيبا أو ضعيفا أو ألفاظ حفظها ولا يوم حتى بها بنفسه. فهذه المسألة مهمة جدا أيها الأحباب الكرام، هذه الطريقة، هذا يعني لغة تعليم العقيدة لابد تكون لغة مختلفة عما نسمعه الآن. مسألة ثالثة، يعني سامحوني يعني في الإطالة قليلا، مسألة يعني توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أحيانا يعني تقال في قوالب جامدة، وأحيانا يتفاوت الناس فيها بطريقة يعني أحيانا لا يكون فيها التوازن. خلوني أقول أمثلة عملية يعني بدون حرج. يعني مثلا نجد في المناهج الأزهرية تجد فيها توحيد الربوبية والكلام عن صفات الله تبارك وتعالى في الحقيقة رائع جدا جدا، وأنا ما زلت أذكر الكلام اللي كان في كتب الدين وكتب اللغة العربية في الابتدائي، ما زالت بعض العبارات وبعض الرسومات اللي كانت مرسومة فيها عالقة في الذهن إلى الآن. كلام رائع جدا في الحقيقة. لماذا؟ لأنه فيه تركيز فيه بطريقة ممتازة جدا في الحقيقة. بينما تجد في نفس الكتب الكلام عن توحيد الألوهية، يعني إفراد الله بالعبادة، لا تجد له ذكر إلا قليل جدا، مع أنه هو أصل يعني دعوة الرسل، الرسل كلهم بدأوا بهذا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن تجد في الكتب يعني قريبا، وأحيانا تجد في كتب بعض المدارس السلفية العكس، الاهتمام بتوحيد الألوهية بشكل طاغ على الاهتمام بتوحيد الربوبية. فإن سألتهم طيب ليه كده، لماذا يعني نوازي، يقولوا لا ما هو البشر كلهم عارفين توحيد الربوبية حتى الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولهم عارفين، كل الناس عارفة، كل الناس عارفة. طيب ما الذي يجعلهم لا يصلون إلى عبادة الله؟ لا شك تقصيرهم في هذا الأمر، لأن توحيد الربوبية هو الأساس لمفردات التوحيد الثانية، الذي يوقن أن الله هو المدبر وحده، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، أمر الخلق كلهم، أمر الملوك والرؤساء وأصحاب الشركات كلهم أمرهم بيد الله تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا يدفع إلى التفسير الصحيح للا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. فالتقصير في هذا لا شك يؤدي بالتقصير في فهم توحيد الألوهية، فالاقتصار هنا أحيانا. الأمر الثالث أو العدد الرابع، أننا في أمور العقيدة لابد أنها تربط بالعمل، لا تكون مجرد توجيهات نظرية. ولم يكن يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح مثلا أنه قال لأصحابه في أكثر من رواية، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، كما سبق في الكلام الآلو الشيخ منذ قليل في يعني ترجمة عقيدة أهل السنة، أن الله تبارك وتعالى سيراه الناس حقيقة في الآخرة. قال إنكم سترون ربكم عيانا في الحديث، فالشاهد هنا لما قال لهم هذا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، بس كده خلاص سكت صلى الله عليه وسلم أبدا. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، احرصوا على صلاة الصبح وصلاة العصر. ثم قرأ قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي الطه، يعني لم يقل الكلام ثم لم يبني عليه، يعني قال لهم قاعدة مهمة، مسألة مهمة من مسائل العقيدة، ثم ربطها بعمل. ومثلها لما جاءه رجل يسأل قال يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة؟ سؤال اعتقادي، والقرآن فيه الإجابة أن مرد علم الساعة عند الله تبارك وتعالى. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعالى الآية بتقول كذا وبس، أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أعددت لها، تعالى بقى هي الساعة، طيب وبعدين ما أعددت لها. فربط مسائل العقيدة بالأعمال مسألة مهمة، وكثير يعني ستجد هذا. لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حديث في صحيح مسلم وغيره، طيب بعد كده أخبرهم عن إيه بعد كده، كيف ينالون هذه الدرجة، كيف ينالون هذا المقام وهذه المكرمة؟ قال هم الذين لا يقوم ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فربط لهم هذه المسألة من مسائل الآخرة بما الذي يوصل إليها من أعمال الدنيا، فإذا كانت هذه مسألة مهمة. أيضا أيها الأحباب الكرام، لماذا لا نستخدم بعض وسائل الإيضاح في تدريس العقيدة أو في بيان مسائل العقيدة؟ لماذا لا نتكلم في هذا؟ يعني مثلا في على النت كثير جدا مقاطع فيديو عن عظمة هذا الكون والمجرات ومسائل خلق الجنين والإعجاز الرهيب في خلق الجنين، أو في الفيروسات والميكروبات هذا رائع جدا، هذه وسائل إيضاح. أيضا حتى مع أطفالنا مع صغارنا، لماذا لا تكون هناك أناشيد تتعلق بالمعاني العقيدة، أو لوحات زي لوحات إرشادية في هذا؟ يعني كل هذه الفنون مثل هذه المقاطع وهذه الأناشيد، لماذا يعني إيه الغلط في كده؟ أبدا، هذه مسألة مهمة. أو مثلا بعض مثلا قصص التاريخ التي تبين مصائر الناس الذين كذبوا كما هو في الخطاب القرآني إلى آخره، أو بعض الأحوال التي تحدث الآن زي فيروس كورونا الآن، والله هذا من آيات الله، البشرية كلها واقفة على رجل، دنيا كلها يعني انقلبت رأسا على عقب بكائن صغير جدا من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهكذا الزلازل والأعصير وحالات الكسوف والخسوف التي تحدث، كل هذه يلفت بها النظر إلى مسائل العقيدة، لا يكون الكلام فيها نظريا فقط، هذا ما ينبغي أبدا. نريد لمسائل العقيدة أن تتحول إلى طاقة حية في نفوسنا، إلى قوة دافعة للعمل، بحيث يعني تكون فعلا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تكون هكذا. هذه الشجرة إذا لازم يكون لها ثمار تصل، لكن لو كانت مجرد حروف وكلمات محفوظة ثم لا ينبني عليها يعني إقامة هذا الدين في هذه الحياة في هذه الدنيا، يبقى في حاجة غلط، في حاجة مش مزبوطة، في حاجة يعني تحتاج إلى مراجعة. حاجة للعقيدة هي أو ينبغي أن تكون فوق كل حاجة، ودعوة الناس إلى التوحيد علما وعملا ومعرفة في القلب، الأصل أنها تفيض علينا من السرور والبهجة والنعيم، لأنها تبصر الإنسان، أنت عايش هنا ليه؟ أنت رايح فين؟ أنت إيه مقصود حياتك؟ فالأصل أنه عندما يحصل على هذا الأمر يفرح جدا، لا أنه يشعر أنه مجرد يعني ألفاظ ثقيلة عليه. نريد لهذه الشحنة الحية أن تحيي قلوبنا، لا أن تكون رسوما وألفاظا فقط في عقولنا. طيب جزاكم الله خيرا، يعني معذرة أيضا على الإطالة، لكن كما قلت هذا موضوع مهم في الحقيقة، والله يحتاج كلاما أطول من هذا، ويحتاج يعني تفصيلا يعني أوسع من هذا، لكن لعلنا نكتفي يعني بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. لكن ممكن نأخذ يعني لو يعني سؤالا أو سؤالين في هذا. طيب أخي يقول نعم، هو الحمد لله يعني أخي ساعدنا في بعض الفيديوهات وقاموا برفعها اليوم على اليوتيوب، فلعل الأخ مصطفى يضع لكم يعني هذه الروابط، وضعت على اليوتيوب حتى لقاء أمس الحمد لله. سؤال، ما معنى الشرك وما هي أصنام هذا العصر؟ أصنام العصر كثيرة، أحيانا تكون من أول العلم، العلم أمر مهم جدا، لكن أحيانا يعبد من دون الله، تصور، إلى الأشياء المادية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار والخميصة والقطيفة، ممتلكات الدنيا وأشياء الدنيا قد تعبد من دون الله. صحيح لا يصورها في صنم، لكنه يعبد المال، يظن أن المال هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يضر وينفع، وأن مستقبله بيد المال لا بيد الله. ألوان الشرك كثيرة، وأحيانا تكون في صور من مؤسسات أو دول، يظن أن هذه الدولة هي إله، هي رب، هي التي تفعل كل شيء، هي التي تملك كل شيء. طيب كده قلنا على طيب لعلنا نكتفي الأخ يعني أيضا مشورة. طيب جزاك الله خيرا. طيب الكتب يعني التي ذكرت إن شاء الله فيها خير، لكن لعل برضو لو حد يحب يكتب على الخاص يسأل عن كتاب معين، لعل يكون عندي شيء إذا أعرف أخبره عنه. لكن الثلاثة كتب التي نصحت بها جيدة جدا في هذا الباب، جزاكم الله خيرا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، لقاؤنا إن شاء الله غدا سنبدأ في كتاب أسرار الطهارة، أعتقد سنبدأ من صفحة 85 بإذن الله تعالى. فحتى نلتقي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.